بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانت على من تعلمنا يا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. التفسير بطبيعته لا يتكلم كل يوم عن مجال تتكلم عنه في اليوم التالي، لأن الآيات الكريمة والسور العظيمة تناقش في كل حالة أو في كل سورة مناقشة تخص الموضوع نفسه، فيكون موضوعا جديدا. لذلك فالقرآن الكريم موضوعيته شاملة، موضوعيته كاملة، يتكلم عن المواضيع كلها، لن يترك مجالا واحدا إلا ويتكلم عنه. فكثيرا ما تكلم عن الدعوة والتعية، وتكلم عن أداء الرسالة التي هي أهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى هذا الكون وإلى هذا العالم. فقد شرف العالم جميعا برسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشريفا وتعظيما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أوامره ونواهيه ومقتضاه وعدالته وجميع ما يلزم ما يسمى بإيمان يسود العالم كله هي هذه الشريعة. فلذلك كان القرآن يناقش جميع مواضيع الخلق، سواء كانت فردية أو أسرية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو أي نوع منها. فاليوم في تفسيرنا لسورة عظيمة وجلة لا شك نتكلم عن أهم المواضيع وهي الرسالة وصاحب الرسالة وأعباء الرسالة ورسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول الحبيب العظيم المصطفى الأمين على الوحي، له خصوصيات عظيمة ودرجات كبيرة وجميلة. الجلة منا إذا قرأ سيرة رسول الله أو تكلم أو سمع عن سيرة رسول الله يظن أن الرسول شخص مدعم بالوحي كان بذلك الدور وقد نصره الله وولد سنة كذا وعاش سنة كذا وما خلفت كذا وانتصر في غزوة كذا وكان عدد جيشه كذا وكذا. هذا ما نعلمه من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السيرة تسمى جامدة، هذه ليست سيرة حقيقية، إنما السيرة الحقيقية هي السيرة الواقعية التي تشاهدون فيها عظمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتشاهدون فيها قدره ومنته وعظمته وخلقه وكرمه. نحن لا بد إذن أن نرشف أسماعنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، وتمتلئ قلوبنا حبا وتعظيما وتشريفا لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله سبحانه واختاره لأداء هذه الرسالة العظيمة وتبليغها إلى العالم كله وإلى جميع الأجيال إلى يوم القيامة لم يكن بالحجر، لم يكن كذلك. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحمل شخصية كاملة ولبلا كاملا لا يستطيع اللسان أن يتحدث عنه. وأنا عند حديثي هذا إنما تجرني هذه السورة والسورة التي تليها لأننا جميعا لا بد أن نقف على هذه العظمة ونستشعر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله، بل نشاهده في جميع أفعالنا وأقوالنا. لقد كان أصحاب محمد أو معظم أصحاب رسول الله إذا سئلوا عن رسول الله أرضوا. فقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: صف لنا رسول الله كأننا نراه. سؤال. فلما سئل عليه السلام أدرك برأسه مليا كأنه سئل عن شيء عظيم. إذا نحن نتكلم عن رسول الله أهربون الله، قل رسول الله كذا كذا، نحن بدون أي قيمة ولا استشعار لعظمة مشروعيته وقدره وكرمه وشرفه وعظيم منزلته التي رفعها الله. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام أطرد من جمعك. ما الذي حصل به؟ لما أطرد؟ فضربت حيناه بالدموع لأنه سئل عن حبيب عظيم ورسول أمين كريم مصطفى من الله سبحانه، يعرف معنى ما سيقول وعما يسأل. نحن لا نرجي للموضوع بالا، والموضوع ذات أهمية لأن حب رسول الله يهدف بحب الله. نحن نقول لو جاء رسول الله لو جاء محمد بن عبد الله ما فعلت كذا، هل هذا من التعظيم لرسول الله؟ أم هذا من الإساءة وعدم معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نفي له الرداء. لقد أدرك علي بكامله وهو أمير المؤمنين وأخو رسول الله وسيد الوصيين وغرورقت عيناه بالدموع لذكر المصطفى، لأنه سيتكلم عن عظيم. وأخذ يصف رسول الله بعد ذلك والدموع تملأ وجهه حتى قال عليه السلام: ما رأت عين مثله قبله ولا بعده. ما رأيت عين، يعني أبطر ما استدعي صدره. فقال في الحديثة: ما رأت عيني مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك سنبك مع هذه العظمة وهذه المسؤولية التي تحملها والقيمة التي رفعه الله بها. من رفع رسول الله أليس الله تعالى؟ شرف بها رب العالمين، رب العالمين يعظم هذا النبي الكريم وهو الذي خلقه وسواه وعدله وهداه وأعطاه، ومع ذلك لا يناديه باسمه أبدا. اقرأوا القرآن تروا يا نوح يا إبراهيم لا حمداء، لكن إذا نادى رسول الله قال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، انظر إلى التعامل من قبل الله سبحانه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاهتمام البالغ به. كيف بنا ونحن أتباعه؟ أليس يجب علينا وده إننا لن نرى ولن نرى شخصا مثله؟ لأن الواجب أن نقتدي به، أن نسير على هديه، أن نعظم هذه الشخصية التي ذكرها عبادة، بل ذكر لله سبحانه وليل للشفاعة صلوات الله عليه وعلى آله. مقامه محمود وعال ولا نستطيع أن نأتي وإن أكثرنا على شيء من ذلك، لكن هنا نظرات وهنا وقفات تدلنا على عظمته صلى الله عليه وعلى آله. وها هو قد أنزل الله القرآن المثلى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عز من قائل حكيما: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أولا قوله ألم نشرح، في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهجأ لأداء رسالة إلى العالم كله ولإجماع كافة الخلق على كثرة طبائعها واختلاف مزاجها. قام هذا النبي الكريم بجميع أنواع التعلم والصبر والبلاء، فقد أثله صلى الله عليه وآله أمر هذه الدعوة، أثقلت حولته على ظهره، وهو مثل يضرب من الأمثال. أنت إذا حملت شيء على أي شيء تحمله أليس على ظهرك؟ تحمل ذلك على ظهرك، إذا تقول تقول على ظهرك، وإحناء ظهرك وانبساطه حتى يسمع له صوتا من شديد الحمل دلالة على إرهاق كافة بدنك وجسمك. فقال الله تعالى لنبيه مواتيا له على أثر التعب الذي تحمله والمشاق والعناء الشديد، كان في أمة لا تملك لا توحيدا ولا دينا ولا تمتلع من فاحشة ولا بداءة، كانت الأمور كلها مضطربة، أين يغير ولم يبدأ من التغيير؟ أبي ذات الفواحش، أبي شيء غيرها، أبي واحدة منها، عند الجميع مرة واحدة. أمر الله عظيم وأمر خطير. الإنسان ينظر إلى نفسه، إذا كان هناك عادة من العادات توارثها الناس وهي سيئة سيئة، فيريد هذا الرجل أو هذا العالم أو ذاك الداعية تغيير هذه العادة، يتعب تعب عصر، قد ربما يموت ما تغيرتها، ما قد أنهى هذه العادة من مرة، وهي واحدة وأنت في ماضٍ ومواقف مسلمين مع مسلمين، أنت في ذلك لا تستطيع تغيير أهلك إلا بعناء وتعب ومشقة على قدر واحد، وتتعب تعبا كثيرا إذا كان في قريتك أو مجتمعك عادة ما مخالفة للشرع. كيف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وكل العادات وكل التقاليد يجب تغييرها ابتداء بالعبادة أو الصيام التي اتخذوا مع الله شريكا آخر صلى الله عليه وعلى آله. ما أعظم ما تعب وما أشد ما نصب وجهد نفسه داعيا إلى ربه، فقال الله ألم نشرح لك صدرك، أي وضعنا في صدرك انشراحا، تحمل كما يقال الآن صدر فلان واسع، تتحمل ذا المجبر وذاك المجبر، وتحمل الكلام وتحمل السجادة، واسع واسع، تتحمل مختلف الطباع من كل شخص واحد ما شاء الله على وضعه في قلبه، يعني شرح صدره، واسعا صدره، غير ضيق، الضيق بيتعلم من كلمة واحدة وينفعل وتخيل وضعيف، ضعيف لا يصلح لأي شيء من الدعوة. انظروا إلى رسول الله يتحمل جميع المشاق والمتاعب، أي صدر هذا؟ إذا لما ضاق على رسول الله الحمل بالدعوة قبضت عليه، قال الله تعالى شرحنا صدرك، اطمئن الآن وسعنا لك في صدرك تقدير على تحمل المشاق فعدلناك عن العسر يسرا. هذا معنى الآية. على المشرح لك صدرك ليس معناه حادثة الشك التي تجمعنا بها، ليس كذلك. الشرح لهذا الصدر وقع من شديد عناء شديد، عناء تحمل أتعب تعبا كما قال الله حتى مات كان عنده ظهره، يعني تبل ما سمع الصوت من التبل كما تدشي محمد قوي وعلى الحبال تحدث احتكاك فما يحدث صوت من الصوت هذا مرتفع يدان ينقض هذا الحبل من شديد ما حمل او من كثرته. وكذلك انت اي رسول الله صلى الله عليه واله لما كثر عليك تحمل ذلك وعنائه شرحنا لك صدرك. الا تحس بهذا الشرح؟ الا تحس ان صدرك واسع وانك تتحمل فلا يضيق صدرك بعد هذا؟ وقد ضاق تحملا ومتاعب شديدة. هذا من فرج الله، وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه واله. ان كل من يتحمل لاجل الدعوه الى الله ولاجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم والهدى والتقوى في قلوب المؤمنين لا بد ان الله يوسع له في صدره ويشرح له امره وييسره. هذا وعد الله سبحانه، هذا وعد الله لمن اتعب نفسه من اجل الله سبحانه. هذا اولا. ثم قال ووضعنا عنك وزرك، كما قلت لك وضعنا عنك الحل الثقيل، والوزر هنا بمعنى الحل والثقل. وضعنا حمل أي أذلناه. وقد قال بعض المفسرين إن معنى هذا الوزر هو الإثم، أي أذلنا عنك آثامك. فنقول وإن كان هذا التفسير يتناسب لكن معناه أن الإنسان دائما مقصر، الإنسان مقصر مهما أدى من أعمال هو مقصر، والتقصير هذا يسمى ذنبا أو حملا، فالله تعالى غفر لنبيه هذا الذنب أو هذا التقصير مهما كان. هذا معناه، لا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت منه ضرائب الذنوب والآثام وارتكابها، حاشا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما معناه كما قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما سببت من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. هذا معنى الآية الكريمة على من حمله على ذلك. لكن ما ذكرناه لكم هو اللائق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمنضبط مع هذه الآيات الكريمة وهذه السعة العظيمة وهذه الدعوة الكريمة التي قمت بها. لا بد وأن الله يطمئنك ويضع لك قدرا ترتفع فيه على الخلائق جمعا. قال عز سلطانه ورفعنا لك ذكرك، يكفي أنت صعدت فعلا، أنت كنت بأمر ثقيل متعب حتى دعوت الناس وتحملت على الشخص الواحد حتى هديته للإيمان وأدخلته إلى النور والإسلام، إنك إلى العظيم. فكان ما من حقك إلا أن أرفع ذكرك، ورفع الذكر له صلى الله عليه وآله شيء معلوم. الأول أن الله تعالى لم يقبل دين أحد إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. محمد رسول الله، لا بد من هذه الشهادة وإلا فلا إسلام ولا دين. أي رفعة هذه؟ لن يدخل أحد الجنة إلا برسول الله، والإيمان برسول الله أي قدر هذا؟ أي عظمة هذا؟ ذكرت في الأذان وذكرت في الصلوات وصرفت نفسك على ممر الأيام والعصور والأزمان تكبيرا وتعظيما في دورك الذي بذلته في خدمة دين الله. فلذلك رفع الله قدرك فلا يذكر الله إلا ويذكر محمد رسول الله. دعوتك إذا دعيت الله سبحانه تقدم له بأقوى قربة وأعظم هو رسول الله. فصل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، ثم ادعو بما شئت فدعاؤك مقبول. هذا عظيم عظمه الله حتى قبل به الدعاء واستجاب به ذلك. ألم يجعل الله ذكر محمد أجرا؟ إذا ذكرت رسول الله وصليت على رسول الله وأثنيت على رسول الله وتكلمت عن رسول الله، أليس تصاب بذلك؟ ألم يكن لك أجر؟ كأنك تسبح الله وتحمده وتقدس الله وتعظمه. فذكر رسول الله والاشتغال بذكر رسول الله ذكر لله سبحانه. هذه فضيلة عظيمة، هذه أمور دقيقة. ومن أعظمها أيضا وأقواها عنده سبحانه أن عظم ذريته وأمته. أليس أمة رسول الله تعظم على سائر الأمم؟ لأن رسول الله رفع قدرا على الأنبياء والمرسلين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آدم ومن دونه يوم القيامة تحت لواء، تحت لواء يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أي عظمة هذا! ألم يجعل الله له الشفاعة والمقام الأعظم في يوم الزحام ويوم الكرب؟ ألم يعظم الله ذريته وجعله الثقل الثاني بكتابه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحبوا الله لما يمسوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فتعظيم أهل البيت تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله سبحانه رفع قدر هذا النبي العظيم الكريم، جعل قدره عاليا. أرأيت لو أن رئيسا أو ملكا متوجا أو وزيرا استدعى شخصا من الأشخاص وقال: هذا يقف ها هنا وله الحكم والسيطرة ويقبل قوله في جميع الأعمال، من ذكر هذا الرجل فقد ذكرني. أقول: هذا الرجل عظيم، ونقتله ونقتل تراب قدمه. كيف برسول الله صلى الله عليه وآله وقد عظمه الله سبحانه ورفع له هذا القدر في الدنيا والآخرة، وجعل الله سبحانه ذكر محمد ذكرا له؟ أليس هذا عظيم؟ أليس قلوبنا تلهى عن هذا الذكر الكريم؟ هذا معنى الآية، والآية تظهر فضل رسول الله وقدر رسول الله وعظمة رسول الله. كان الأوائل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله يتوسلون برسول الله، وما توسل به أحد إلا نجا، وكان القوم المتوسلون به إذا توسلوا برسول الله صلى الله عليه وآله ينتصرون على عدوهم. هذه آيات عظيمة، آيات كريمة، كما قال صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. وقوله: ولا فخر تواضعا، تواضعا وإلا فهو الكريم صلى الله عليه وعلى آله، عدل الشمائل وكريمها. كلنا الآن نتوب إلى رسول الله ونكثر من ذكر رسول الله محبة لرسول الله، فلولا رسول الله ما وصل أتينا هذا الدين، فالورد في بعض الأخبار لولا محمد ما خلقت على وجه الأرض أحدا، ما خلقت السماوات والأرض، فرد هكذا. إذن قدره عظيم صلى الله عليه وآله، لذلك الأمة يجب أن تتحف به، يجب على الأمة أن تقتدي به، لأنه لا اقتداء إلا به صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأفعال والأقوال والحركات. هذه سيرة رسول الله، هذه عظمة رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل وإلا فالمقام للآية كبير جدا كما فسرها أهل البيت بأوسعهم هذا التفسير، لكن هذا يرشدك إلى غيره، يرشدك إلى غيره مما لم نذكره هاهنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذا التعظيم وهذا التفضيل: فإن مع العسر يسرا، أليس تحملت عسرا عظيما وحالة من المتاعب والثقل والحمل كبيرا؟ لكن ذلك العسر اطمئن أنك ستجد بعده يسرا. الإنسان، الرجل، المؤمن، العالم، التقي، طالب العلم، الرجل المهتدي، كم يواجه من الصعاب، كم يواجه عسرا من التحولات الشديدة، لكن لأجل من؟ لأجل الله سبحانه، لأجل الله. إذا كنت تتحمل هذا العناء وهذا التعب وهذا الثقل فاطمئن، فقد وعدك الله وعدا صادقا، قال لك: سأجعل بعد العسر يسرا. يعني الإنسان إذا كان في شدة، إذا كان في فقر، إذا كان في تعب، إذا كان في ضنك، فليذكر الله سبحانه، فإنه سيجعل بعد هذه الحالة من العسر، حالة هذه الشدة، سيجعل رخاء ويسرا. وهذا شيء معلوم، ما منا من أحد، رجل ولا امرأة ولا أحد، إلا وقد وجد معه، وجد ربه معه. كم من حالات ضاقت عليك، بل ربما بكت عيناك من التعب والضنك والهم، فتجد الله سبحانه وقد يسر لك أمرك، وقضى لك حاجتك، وأزال عنك مصاعبك، في حالة أنت لا تجبر أبدا ولا تجد لك فرجا ولا مخرجا، فيجعل الله بعد ذلك يسرا. لكن الإنسان إذا يواجه هذا وربما طالت به المدة يختبره الله: إن صبرت وتحملت وصدقت الله الذي قال لك فإن مع العسر يسرا فاضمئن. هذا قول الله، أهو حق وصدق؟ نعم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ هل ثبت حسنا؟ الله أصدق الصادقين، وهذا وعده. يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، انتظر الرخاء، انتظر الخير الخير، انتظر إذا كنت خائفا وجود الأمام، وهذا شيء محقق في الدنيا، دع عنك الآخرة. فإن الله لا يجمع لعبده بين عشرين. إذا رادت عليك المضائق فلا تنس هذا الوعد الصادق، وارجع إلى الله سبحانه في جميع أمورك كيما يفك عنك ذلك، والله قد أكد ذلك وكرر في الآية نفسها. قال في الآية نفسها: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أكد لك ذلك وأعاد الله بعد أسرا. فاضمئن إذا، وهذا الله صلى الله عليه وآله ألم يكن فقيرا فأغناه الله، ألم يكن ضعيفا فبوى الله جهده، ألم يكن مثقلا فيسر الله أمره. لكن يكون هذا الإتعاب وهذا العناء من أجل الله والدعوة إلى الله والتحمل لأجل النور والعلم والخير والرخاء، ليجد الله سبحانه معه في جميع أحواله، ييسر له جميع أموره، ذلك إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. حسدا يسر الله له، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله والقرب إلى الله والعمل من أجل الله تفرج ما في النفوس. وصلوا على رسول الله وآله وسلم وعلى آله الذي فرج الله كربه ورفع عنه أعظم وأعظم ما تحمله، هو رسول الله حمل كل عنا. ومع ذلك فإن الله يسر أمره وسهل دعوته ونشر دينه، وها هو اليوم أكثر مؤثر في العالم بكامله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أعداؤه يصفونه بالعبقرية ويصفونه بالكمال البشري. ليس هناك من يطعن في رسول الله ولا أعداءه ولا من لا يؤمن برسالته. مسجدوه إذا وبرروه وعاذروه وانصروا دينه واسعوا في خدمته والتوسل به إلى الله أن يغفر الذنوب ويستر العيوب وأن يلين جمالنا شفاعته إن شاء الله تعالى. لكن الله إذا سهل للإنسان الأمر وعافاه ووجد الإنسان ربي، الإنسان يقتل بطبيعة الحال، خلاص يسر أمري أنا مع ذنبي. إن كنت ضعيفا فقواك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت جاهلا فعلمك الله، آتاك الله كل شيء، فتح لك أسباب الخير بعد أن كانت منقطعة، فلم لا تحمد الله ولا تشكر الله على هذا النعيم؟ لذلك وجه الله الخطاب إلى نبيه الكريم فقال: فإذا فرغت فانصب، إذا أكملت عناء الدعوة وأجهدت نفسك غاية الإجهاد، لا بد الإنسان له من أوقات أن ينصب ويتعب ويجد فيها من شأن حاله الخاص، حالة خاصة ليست حالة دعوة الأبناء. عندما ينفرد الإنسان على حاله هناك يجب أن يجد نفسه فيما يرضي ربه سبحانه. فالنصب هنا هو التعب، وهنا عبر عنه بمعنى التعب، معنى التعب هنا الجد الاجتهاد في أداء المهمة، لأنك قد وجدت الإسراء. إذا بسم الله، إذا وجدت فهما بعد ما كنت تفهم، لا أرضي عندك في ناس الشيء، صدق الجد وساوي الشيطانية، أزاره الله عنك حين رجعت إليه، فقل الحمد لله والشكر لله وعظم الله سبحانه وارجع إليه جاهدا نفسك. لأن الإنسان لو يصل الله ركعتين وحده بيجي به حالة من الثقل والوسوس، فاسعى ما تهدي اليوم قلبه كذا، لكن عندما الإنسان لو يجهد نفسه لابد يصبر ويتحمل، كما قال الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لابد يعني الصلاة قم بها وأمر أهلك، لكن أحيانا يحصل كسل يحصل ملل يحصل، اصطبر أي تحمل فوق عناء الصبر لأجل أدائها. لا تستعجل، راجع نفسك، وإن ما جاءك الوسواس أزلته واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وتقرب إلى الله أن يعينك الله على أداء ذلك. ثم قال سبحانه: وإلى ربك فارغب. إذا أكملت المهمة فكن راغبا إلى الله. الرغب هو ضد الرهب، الرهب الخوف، وهنا الاطمئنان الطمع، ليكن لك رغبة وطمع لأن تقرب إلى الله. إما شكرا لنعمائه لنعمه الذي وفت بها عليه، وإلا لأمر آخر ترك الجنة الثواب الإنسان الذي سيأتي خطمة إلى هذا، وارغب إلى الله سبحانه وتقرب إليه بأنواع النوافل، واجعل بقاءك وهجرتك للعلم اجعلها رغبة رغبة إلى مولاك، وارجع إلى الله في جميع أحوالك. يقال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتد رغبته وتعبه ورغبته إلى الله، فكان يقوم الليل حتى تتفطر بدنه صلى الله عليه وآله. فقيل له يا رسول الله لما تقوم الليل وتعبد الله حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله يدلك على لبنه على عظمته. انظر احنا بوعدنا بشيء ما عاد في السنة ولا ربنا حاجة تبوا منا بلدي ما عاد في السنة مشي خلاص قمت تبخيار. كنت وانا مريض في ايام التعب وقع لي اني الحمد لله شفى لله، قمت بدعت فالمرض اني اصلي اصوم افعل اترك في ايام الفجر وعصر كذا، رجعت فتح الله سبحانه وتعالى علي من الخيرات ونسيت الله تماما. خلاص قمت كيف لا يضمن لك؟ يقولوا خلاص اغفر لك ما تقدم ما تاخر، ما عاد احنا نقول بشيء، ما احنا نقول في الله ما معجزنا عن قلبك ولا نصوم. لكن النبي لما نزلت عليه هذه الآية رغب كل الرغبة إلى ربه تعالى شكرا لله. فقف يا أفلا أكون عبدا شكورا؟ حقي الواجب علي أن أشكر الله كثيرا لأن الله أنعم علي بهذه النعمة. وقد قال أولئك عليهم السلام في معنى قوله وإلى ربك فارغب، قال إذا أنت فرغت المضاعة كالصلاة مثلا، فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وتكون طوال. عندما تقبل هذه الطاعة احمد الله سبحانه واذكر الله ذكرا كثيرا بعد أدائك للطاعات، مسجودك من أي ضاعة وتكون سواء بالصلاة أو غيرها، ذكروا حتى الصلاة، قالوا بعد الصلاة الإنسان يكون يجلس كذا، موطن للذكر والكذا والتهليل والتحميد والصلوات إلى آخره والأدعية، لأن وقت ذلك الوقت هو وقت مستجاب فيه الدعاء، لأنك أديت واجب وأنت في هذا مشغول معك دعوة، إذا دعوت الله بها استجاب الله دعوتك وقضى حاجتك وسهل أمرك ويسرك. هذه نعمة كبيرة، جبل مثالك يتعود على الذكر على العادة الطيبة بالذكر بنص لسانه يذكر الله يكون يستشعر كذا في داخله وبقرا الآية ولا يذكر الله يوم يحمد الله يكون يتذكر النعم يشكر الله ويتذكر ما قد أنعم علي الباقي من نعم. كم فكيف ببعض الصلوات يكون الإنسان أكثر خشوع؟ وهكذا بعد الحج بعد الصوم أشيكم لكم على الشيء من رحلات؟ قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يعني اذكرك كذكرك لأبوك وجدك وخالك وإلى أهلك وإلى أهلك، اذكروا الله حتى لو كان ما كان الله أمر بذكره حتى في موسم الجهاد قال للمجاهدين واذكروا الله ذكرا كثيرا. للمجاهد قف بالركب وبانتبه لمعاني الطعن والضرب والرمي وقال له اذكر الله لا تنسى الله ابدا ولا يغفل ذكر الله عن لسانك ابدا. وهذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه واله وهو سيد الذاكرين وسيد المتقين والعابدين، ومع هذا الخطاب له فكيف بنا؟ لا بد ان نجهد نفوسنا وان ناخذ دروسا قوية من حياة الرسول ومخاطبة الرسول ولنكن مع الرسول دائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله الكريم أن يعلمنا ويهدينا وأن يفهمنا ويرزقنا الفهم لكتابه العزيز وعلى ما يشاء القدير وبالإجابة الجدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.